بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. تكلمنا عن علامية الحمل، وقد ذكرنا أن الحمل باعتبار انقسامه إلى حمل أولي ذاتي وحمل شائع صناعي، فطبيعة البحث تفرض علينا أن نتعرض لكل قسم بما يتناسب مع توضيح حكمه. وقد ذكرنا ما يتعلق بالحمل الأولي في الجلسة الماضية، ولا بد من تطبيق العبارة قبل شتات المعنى. قال قدس الله نفسه في صفحة 79، وصلنا إلى قوله فإن قلت في صفحة 80، فإن قلت إن كان المحمول غير المحمول عليه لم يصح الحمل. بعض من ناقش في علامية الحمل الأولي ذكر إشكالا قد يقال أن مقتضاه منع علامية مطلق الحمل كما سيأتي في نهاية البحث إن شاء الله تعالى، ولكنه الآن نطبق هذا الإشكال على خصوص الحمل الأولي. يقول الحمل الأولي لا معنى له، وذلك لأن الحمل الأولي الذاتي عبارة عن اتحاد الطرفين الموضوع والمحمول في المفهوم، وهذا لا يتصور إلا في الشيء ونفسه. ومن المعلوم أن الحمل كما يقتضي الاتحاد يقتضي المغايرة، والذات لا تغير ذاتها، فما معنى الحمل الأولي حينئذ؟ بلى، يمكن تصور ذلك في الحمل الشائع الصناعي. أما الحمل الأولي الذاتي بتعريفكم فهو من باب حمل الشيء على نفسه، وهذا الحمل فيه تجوز وليس بحمل حقيقي. فإن قلت إن كان المحمول غير المحمول عليه، أي من جميع الجهات، لم يصح الحمل، لأن مفاد الحمل هو الاتحاد. وإن كان عينه أيضا لم يصح أيضا، إذ الاثنينية حتى يتصور محمول ومحمول عليه، وحينئذ يبطل الحمل الأولي. نعم، وهذا أي هذا الإشكال غير جار في الحمل الشائع، لأنه يوجد في الحمل الشائع اتحاد من جهة ومغايرة من جهة أخرى، لأن مغايرتهما أي الموضوع والمحمول بالمفهوم يصحح الاثنينية، واتحادهما في الوجود يصحح الحمل، لكنه بنفسه أي الحمل بنفسه غير مريد أي الحمل لكنه أي الحمل بنفسه غير مفيد لاستعلام الحقيقة لفرض تغاير المفهومين. إذن الحمل الأولي الذاتي لا علامية له من باب السالب بانتفاء الموضوع، لأنه لا يتصور حمل أولي ذاتي باعتبار اتحاد الطرفين من جميع الجهات ولا مغايرة بينهما، والحمل يقتضي المغايرة. وأما الحمل الشائع الصناعي ففيه إشكال من جهة أن مبناه تغاير الطرفين في المفهوم واتحادهما في الوجود، ومع تغاير المفهومين نعلم أن اللفظ الموضوع لأحدهما لم يوضع للآخر، وإلا لما كانت المفهومان متغايرين، هذا لا معنى له. إذن لا علامية للحمل أبدا، إما من باب السالبة بانتفاء الموضوع كما في الحمل الأولي الذاتي، أو من باب تغاير المفهومين كما في الحمل الشائع الصناعي. قلت هذا الإشكال هو الباعث لإنكار جماعة للحمل الذاتي لاستعلام الحقيقة والمجاز وإثبات أصل الوضع، بل لإسقاط هذه العلامة عن الاعتبار مطلقا، لما عرفت من أن الإشكال فيه تشقيق، وقد نوقش في العلامية على كلا التقديرين، لأن أحد التقديرين سالب بانتفاء الموضوع، والأخرى تغاير المفهومين فيها في هذا الشق يبين العلامية. قال هنا طبعا يريد أن يبين صحة الحمل الأولي في نفسه، وبعد ذلك يبين حكمه أنه يصح أن يكون علامة. قال: والتحقيق أن الحمل لا بد فيه من مغايرة من جهة واتحاد من جهة أخرى، والمغايرة قد تكون بالمفهوم كما في الحمل الشائع بأنحائه، وقد تكون بالاعتبار، والمراد به الاعتبار الموافق للواقع. المغايرة قد تكون بالمفهوم وقد تكون بالاعتبار، كما في الحمل الأولي، الحمل الأولي فيه مغايرة بين الطرفين الموضوع والمحمول، لكن هذا الاعتبار ليس جزافيا، ليس خياليا، بل هو اعتبار نفس أمريا، والمراد به الاعتبار الموافق للواقع كاعتبار الإجمالي والتفصيلي في حمل الحد المفصل على المحدود المجمل. فإن ذات الإنسان والحيوان الناطق مثلا وإن كانت واحدة، إلا أن هذه الحقيقة الواحدة المركبة مما به الاشتراك وهو الجنس، وما به الامتياز وهو الفاصل، ملحوظة بجهة الوحدة والجمع في الإنسان. فنحن في الإنسان نلاحظ الماهية بنحو البساطة واللف والوحدة، وبجهة الكثرة والفرق والناشر في الحيوان الناطق، وجهة الوحدة في الإنسان كجهة الكثرة، بمعنى أنهما جهتان واقعيتان ولا منافاة بينهما، لأن هذه الكثرة عين تلك الوحدة. وانطواء المعاني في المركب كجهة الكثرة وانطواء المعاني في المركب موافقة للواقع. ومن الواضح أن هذه الحقيقة بتلك الجهة، أي مثلا بجهة الوحدة، غيرها بجهة الكثرة، لكن المغايرة اعتبارية، بتلك الجهة الأخرى غيرية واقعية لا بالفرض، وإلا لجاز حمل الشيء على نفسه بمجرد فرض أنه غير نفسه. وهذا الحمل لا إشكال أنه حمل اعتباري محض لا يترتب عليه أي أثر أبدا، بخلاف حمل الحد على المحدود فإنه حمل واقعي صحيح. ومن غريب الكلام ما عن بعض الأعلام من مقاربي عصرنا رحمه الله، حيث وهو المحقق الرشدي، حيث دفع الإشكال بأن مفاد الحمل اتحاد الحيوان الناطق مع مفهوم مسمى الإنسان أو ما وضع له الإنسان، فيتغايران بالمفهوم، ومرجع الحمل حينئذ إلى حمل العام على الخاص. يقول هذا غريب، لأنه أولا إقرار ببطلان الحمل الذاتي وتأويل بالحمل الشائع الصناعي، بمعنى أننا نؤول كل ما يذكر أنه من باب الحمل الأولي الذاتي، نؤوله بكونه حملا شائعا صناعيا، بأن نقول أن المقصود هو أن مفهوم الحد صادق على مدلول هذا العنوان. ومن الواضح أن الاتحاد بين الحد ومدلول العنوان اتحاد في الوجود لا في المفهوم، وذلك لأن زيد مثلا، كلمة زيد لم توضع للحيوان الناطق، وإنما وضعت علما لهذه الذات. فكذلك الإنسان، الإنسان عند الأصوليين اسم جنس، وكونه اسم جنس يعني أنه علم، لفظ يدل على ماهية معينة. فإذا قلت أن التعريفات مرجعها إلى حمل الحد على مدلول اللفظ لا على نفس الماهية لا على المفهوم، فقد جعلت ذلك من باب الحمل الشائع الصناعي، وهو إنكار للحمل الذاتي مطلقا. هذا أولا، مع رجوعه إلى تنصيص أهل اللسان، نحن إنما يصح أن نحكم على هذا التعريف بأنه صحيح إذا كان موافقا للغة، حيث يعين لنا أهل اللغة مسمى اللفظ، مع أن الحاكم في باب التعريفات هو العاقل، لا نحتاج في التعريف إلى أن نرجع إلى اللغة. قد نخطئ في التعريف في استعمال اللفظ، لكن لا نخطئ في نفس التعريف. مثلا لو استعملنا للدلالة على ماهية الإنسان لفظ الحجر، فقلنا الحجر ومرادنا الإنسان حيوان ناطق، هل هذا التعريف خاطئ؟ لا، خطأنا في الاستعمال لا ربط له بالحمل، فباب الحمل غير باب الاستعمال، مع أن المحقق الرشدي حسب كلامه يكون الحمل مربوطا بمسمى اللفظ، وهذا لابد فيه من الرجوع إلى أهل اللغة، ولا ربط بين البابين، لا إلى الحمل بما هو، هذا ثانيا، مع أن الغرض في الحمل الذاتي شرح الماهية لا شرح الحقيقة، المراد بالحقيقة ما يقابل المجاز، لا الحقيقة فيما يقابل الماهية بالمعنى المنطقي، لا الحقيقة اللفظية. نحن لم نكن نفسر معنى لفظة الإنسان، نحن في مقام تعريف ماهية الإنسان، وبين الأمرين فرق كبير. ففي التعريف نرجع إلى العقل أو إلى ما يذكر في المباحث الفلسفية وأشباهها والمباحث العلمية، وأما في تحديد المدلول فنرجع إلى كتب اللغة أو إلى أمثال هذه المراجع، وإنما يستفاد المعنى الحقيقي بسبب تجرد اللفظ بضميمة الاتحاد. يعني إذا لاحظنا الاستعمال مع الحمل وحكمنا بأن هذا الحمل هو حمل لهذه الماهية باعتبار أنها مدلول اللفظ، نحكم بأن هذا الحمل علامة الحقيقة، بالمعنى البيان الذي ذكرناه سابقا في كيفية جعل الحمل علامة على الحقيقة، وبينا أن ذلك مبني على فرض ثبوت الدلالة الوضعية لللفظ على المعنى المحمول على شيء أو المحمول عليه شيء. فنحن بعد أن نفرغ عن الدلالة الوضعية نقول مقتضى الاتحاد هو سراية أحد حكم هذا إلى ذاك، مع أن اعتبار المسمى ونحوه مصحح للحمل كما سمعت، لا أنه مأخوذ في المحمول، وذلك لأننا في مقام تعريف الماهية لا نلاحظ أن المحمول هو مسمى هذا اللفظ أو مدلول هذا اللفظ، نلاحظ المعنى بما هو هو، وبالتالي يكون هذا اللحاظ مصححا للحمل، لا أنه مأخوذ في طرف المحمول ولا في مأخوذ في طرف الموضوع. ومنه تعرف أن الغرض هنا بالحمل مجرد إثبات اتحاد المعنيين ذاتا لا بما لهما من الحيثيات الاعتبارية ككون هذا موضوعا أو محمولا. نحن في الحمل الأولي الذي نجعله علامة على الحقيقة في مقام بيان أن مدلول هذا اللفظ هو عين هذه الماهية، فبعد الاتحاد نحكم بأن اللفظ المجعول لأحدهما يدل على الآخر فقط، لا في مقام بيان أن هذا موضوع أو هذا محمول، فهذا ليس له ربط بالاستعمال ولا له ربط بما نحن فيه، نحن في مقام الاستفادة من الحمل للدلالة على معنى اللفظ فقط، وهذا في الحمل الذاتي إنما يثبت اتحاد المعنيين، أما أن أحدهما موضوع أو محمول فقد عرفت أن هذه الاعتبارات ليست مأخوذة في طرف الموضوع ولا في طرف المحمول، وإنما هي مصححات للحامل. نعم، مقتضى وحدة اللفظ ووحدة المعنى ووحدة الوضع كما يقول قدس الله نفسه، إذا لاحظنا أن اللفظ وهو الموضوع في طرف المحدود كقولنا الإنسان حيوان ناطق، إذا لاحظنا وحدة اللفظ لفظة الإنسان والمفروض أن الموضوع أن الوضع واحد الذي تعلق بالإنسان هو وضع واحد، لا أن الإنسان وضع مدلوله بنحو الأوضاع المتعددة المتكثرة، مقتضى وحدة اللفظ ووحدة الوضع أن قولنا الحيوان الناطق ليس معنى الإنسان بنحو الكثرة بل بنحو الجامع والوحدة. لاحظتوا هذا هو الفرق، الفرق بين الحد والمحدود، مع أن كليهما معنى اللفظ هو أن الحد لوحظت فيه الكثرة والمحدود لم تلاحظ فيه الكثرة، وهذه الكثرة وهذه الوحدة هي كما سيصرح في باب المشتق إن شاء الله، وحدة وكثرة إدراكيتان. اللفظ موضوع لمعناه الوحداني في مرتبة الإدراك. فمثلا الإنسان لم يوضع للحيوان المقيد بالنطق بحيث يكون كمركب تقييدي موضوعا لللفظ، موضوعا له اللفظ. الإنسان موضوع لهذا المركب التقييدي، لكن إذا لاحظناه بنحو دفعي أو بلحاظ واحد بسيط، هذا هو مفهوم الإنسان. أما مفهوم المركب التقييدي وهو الحيوان الناطق الذي يستفاد التقييد فيه من الهيئة، فهذا اللفظ يدل على معان متعددة، وإن كانت هذه المعاني المتعددة إذا أخذت بنحو الوحدة عين مفهوم الإنسان. ومنه تعرف أن الغرض هنا مجرد إثبات اتحاد المعنيين ذاتا لا بما لهما من الحيثيات الاعتبارية، فإنها مصححة للموضوعية والمحمولية لا مأخوذة في المحمول والموضوع، وإن كان مقتضى وحدة اللفظ والوضع اعتبار المعنيين بنحو الجمع هنا. فافهم واستقم. ذكر المحقق العراقي قدس الله نفسه وتبعه بعض تلامذته كالسيد البجنوردي في منتهى الأصول أعلى الله مقامهم في مقام مناقشة علامية الحمل الذاتي الأولي أن الحمل مربوط بالمعاني ويصح مع اتحاد المعنيين ولو كان الاستعمال مجازيا، هذا من جهة. ومن جهة أخرى لا يترتب على ثبوت وضع لفظة الإنسان للإنسان صحة استعماله في الحيوان الناطق. هذان إشكالا، الإشكال الأول أن غاية ما يفيده الوضع الحكم باتحاد المعنيين، ولكن قد يكون الاستعمال مجازيا، فإن قلت نبني العلامية على فرض ثبوت الوضع في المرتبة السابقة، أوردوا إشكالا على هذا التقدير أيضا، قالوا فليكن لفظة الإنسان موضوعة للإنسان والإنسان متحد بالحيوان الناطق، لكن أليس بين مفهوم الإنسان ومفهوم الحيوان الناطق فرق؟ بلى، لأن المفروض أن هذا مفهوم مجمل وذاك مفهوم مفصل، الحد مفهوم مفصل. فقالوا هذا التغاير بين المفهومين بالإجمال والتفصيل يمنع من استعمال لفظ الإنسان في المفهوم المفصل لأنه موضوع للمفهوم المجمل. هذا إشكال ذكره المحقق العراقي قدس الله نفسه وتبعه عليه بعض تلامذته. الأجلة، قلت هذا الكلام ليس بمقبول، وذلك لأن مقتضى اتحاد المفهومين بحسب الذات هو عدم المغايرة بينهما. فإن قلت قد اعترفتم سابقا بالمغايرة بالإجمال والتفصيل، قلت تلك مغايرة في اللحاظ لا في الملحوظ، فالملحوظ واحد لكن طور اللحاظ يختلف، نوع اللحاظ يختلف، وتعدد اللحاظ لا يوجب تعدد الملحوظ في هذا المقام. فإن قلت إذن لا تغاير بين المفهومين، قلت بلى هناك تغاير بين المفهومين، لكن هذا التغاير بين المفهومين لا يمنع من وحدة ذات المفهومين، ولكنه لا يتحقق بلفظة الإنسان. فمثلا نحن في مقام تعريف ماهية الإنسان نكون في مقام شرح ماهيته، وشرح الشيء يحتاج إلى تحليل الماهية، وهذا التحليل لا يساعدنا عليه لفظة الإنسان، لأن لفظة الإنسان موضوعة للدلالة على الذات لا على ما يعين على شرح الماهية. أما الهيئة التركيبية في الحيوان الناطق فإنها تعيننا، نحن إذا ذكرنا الحيوان وذكرنا الناطق وذكرنا التقييد بينهما فقد شرحنا ماهية الإنسان. فإذا التغاير هنا بين اللحاظين لا بين الملحوظين. فإن قلت لماذا لا نوجد اللحاظين المختلفين مع استعمال لفظة واحدة، قلت لفظة الإنسان ليست موضوعة للحاظ المفصل التفصيلي، وإلا فإننا نلاحظ الماهية الواحدة بلحاظين، نلاحظ الإنسان أولا بلحاظ إجمالي ونلاحظ الإنسان ثانيا بلحاظ تفصيلي، فنجد اللحاظين مع اختلافهما يتعلقان بماهية واحدة، وأحدهما يكون شرحا. فإذا طلب منا شخص أن نعرف له الإنسان نقلناه من هذه الدرجة من اللحاظ إلى الدرجة الثانية من اللحاظ. فلو كان عندنا علامة على أننا نريد بالإنسان الحد لجاز استعمال الإنسان في مقام التعريف، فنقول الإنسان هو الإنسان. لكن لما كان هذا خفيا على السامع احتجنا إلى استبدال لفظة الإنسان بلفظة أخرى، لكن تلك اللفظة لا تدل على ماهية أخرى بل تدل على ذات الماهية الملحوظة بلحاظ تفصيلي. انتبهتوا؟ فإذا ينبغي أن يعرف أن إشكال المحقق العراقي قدس الله نفسه وإن كان مبنيا على أمر صحيح وهو التغاير بالإجمال والتفصيل، وهذا التغاير في عالم المفهومية، لكن ليس هذا التغاير تغايرا في المفهوم بل تغاير في طور اللحاظ، وإلا فالملحوظ واحد، الملحوظ واحدون. فإن قلت وهذا تكرار لمطلبنا لأنه إضافة لمطلب جديد، هذا ليس إشكالا جديدا، إن قلت إذا كان الملحوظ واحدا واللحاظ مختلف والمفروض أن المعرف هو عين المعرف به، فإذا كيف يتحقق التعريف؟ قلت يتحقق التعريف بأن لفظة الحيوان الناطق تدل على نحو اللحاظ المتعلق بالماهية، فيكون المستمع موافقا لنا في اللحاظ فيعرف الماهية حينئذ. فإذا التعريف الحدي هو في الواقع بجعل الطالب للحقيقة يلاحظ الحقيقة بلحاظ ثان، لحاظ مفصل لا لحاظ مجمل، وبالتالي يتحقق مطلوبه. وحيث إن تغيير اللحاظ لا يكون بحفظ الدال بل نحتاج إلى دال جديد، إذن نحن نستبدل لفظا بلفظ، لكن اللفظ الثاني يختلف مع الأول في كيفية الدلالة على الماهية. إذن بين معنى الإنسان ومعنى الحيوان الناطق اختلاف في كيفية الدلالة، وكيفية الدلالة مربوطة بالهيئة لا بالمدلول، فلفظة الإنسان توافق لفظة الحيوان الناطق في المدلول ولكن تغايرها في الدلالة، فهي تدل على الإنسان دلالة إجمالية والحيوان الناطق تدل على الإنسان دلالة تفصيلية، والاستبدال لا يصح من باب فوات غرض التعريف لا من باب خطأ الاستعمال. فهذا الإشكال ينبغي أن يجاب عليه بأن الفرق بين الأمرين هو أنه إذا استبدلنا لفظة الحيوان الناطق بالإنسان فقد فاتت فائدة التعريف ولم يكن من استعمال اللفظ في غير ما وضع له، وليس هذا من باب الخطأ بل هو استعمال حقيقي، غاية الأمر أنه لا يفيد في مقام التعريف. قال قدس سره وبالحمل الشائع الصناعي الذي ملاكه الاتحاد في الوجودان. بعد أن فرغنا عن كيفية دلالة الحمل الذاتي الأولي على الحقيقة، ينتقل الكلام حينئذ إلى القسم الثاني من الحمل، وهو الحمل الشائع الصناعي الذي يكون ملاك الحمل فيه الاتحاد في الوجود بين الموضوع والمحمول. مثلا نحن نقول زيد إنسان، ونقول زيد أبيض، ونقول الإنسان حيوان، ونقول الحيوان ناطق، ونقول مثلا العالم قدير والقدير عالم، وأمثال ذلك مما يكون بين طرفي الحامل اختلاف في المفهوم ولكن يكونان متحدين في الوجود. فمثل هذا الحمل يسمى حملا شائعا صناعيا، لأنه شائع بين الناس ويستعمل كثيرا في العلوم والصناعات العلمية، فيقال عنه أنه شائع صناعي. في مقابل الحمل الذاتي الأولي فإنه يقال عنه ذاتي باعتبار تعلقه بالذات لاتحاد الطرفين في الذات، وأولي باعتبار أنه ظاهر الصدق بين الصدق لا يحتاج إلى برهان. فقولك الإنسان حيوان ناطق لا يتوقف على إقامة برهان لإثباته عند المخاطب. أما الحمل الشائع الصناعي فكثيرا ما يتوقف على إقامة، يحتاج إلى إقامة برهان ليثبت لنبين به صحته. هذا عن تعريف الحمل الشائع الصناعي. أما حكمه فإنه قد يقال أنه علامة على كون اللافظ حقيقة فيما وقع طرفا للحمل. فإذا شككنا في معنى من المعاني كماء البحر مثلا أنه يشمله مفهوم الماء أو لا يشمله مفهوم الماء، فلنا أن نستدل على كون اللفظ حقيقة فيه بأن نجعله موضوعا للماء بما هو مدلول لللفظ. فنقول مثلا أنه ثبت عندنا بسبب من الأسباب أن لفظة الماء موضوعة لهذا الجسم السيال البارد بالطبع، هذا هو مدلوله اللغوي. فنجد من أنفسنا أنه يصح عندنا أن نحمل هذا المفهوم الذي هو مدلول اللفظ على هذه الحصة من الأجسام السائلة وهي ماء البحر بلا عناية بلا تأويل. فيثبت عندنا حينئذ أن هذا الفرد هو من مصاديق مدلول الماء، وبذلك يثبت أن مدلول الماء هو من السعة بحيث يشمل هذه الحصة ويشمل هذا الفرد، فيكون الحامل مبينا لنا لسعة دائرة المفهوم الذي ثبت عندنا كونه معنى الماء مثلا. هذه هي كيفية الاستعلام بالحمل الشائع الصناعي. المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه عنده تفصيل في علامية الحمل الشائع الصناعي، فإنه يقول أن الحمل الشائع الصناعي يمكن تقسيمه إلى عدة أقسام، وهو لا يقبل، المحقق الأصفهاني لا يقبل أن الحمل الشائع الصناعي علامة بقول مطلق، فهو ينفي كون الحمل علامة إذا كان طرفا الحمل كليين متساويين أو أحدهما أخص وهو الموضوع والآخر أعام، زين، أو يكونان من قبيل مثلا الأعام والأخص إذا كان سور القضية مثلا جزئية، مثلا نقول بعض الحيوان ناطقون، ونقول كل ناطق حيوان. يقول مثل هذا الحمل لا يفيد في مقام الاستعلام، وبيان ذلك أي بيان سبب المانع من كون الحمل الشائع الصناعي علامة على الحقيقة في ما إذا كان طرفا الحمل كليين متساويين أو أحدهما أعم والآخر أخاص، أن علامية الحمل ليس من جهة كونه حملا حتى يقال أنه يتحقق في هذه الموارد، بل من جهة كون المحمول أو الموضوع الذي نحن في مقام استعلام حاله. إذا لاحظنا الحمل قلنا بأنه يتحقق في مرتبة ذات الآخر، وتفصيل هذا أننا إذا حكمنا على زيد بأنه إنسان فحملنا الكلي وهو الإنسان على فرده وهو زيد، فاستعلام الحقيقة ها هنا من جهة أنه بعد كون الحمل شائعا صناعيا نقول لو لم يكن المحمول متحدا مع الموضوع وهو زيد في مرتبة ذاته لما صح الحمل، لأننا نتكلم عن حمل الكلي على فرده، فصحة الحمل تعني أن زيدا فرد للإنسان، ومعنى كون زيد فردا للإنسان أن الإنسان متقرر في مرتبة ذاته، وإنما التغاير بين المحمول والموضوع في الخصوصيات والمشخصات، فزيد يغاير الإنسان بخصوصياته لا بذاته وماهيته، بل الذات والماهية في الإنسان وزيد أمر واحد. ومن هذه الجهة نقول باعتبار أن لفظة الإنسان موضوعة للدلالة على تلك الذات وهي موجودة في الطرفين، إذن زيد فرد لمدلول الإنسان، والإنسان الذي هو مدلول الإنسان مدلول لفظة الإنسان هو منطبق على زيد، فيثبت أن مفهوم الإنسان مثلا حقيقة في هذا المورد. فإذا قلنا مثلا أكرم الإنسان الكذائي لم يكن استعمالنا مجازيا، بل كان من باب تعدد الدال والمدلول، هذا في الكلي وفرده. أما في الكليين المتساويين فليس الأمر كذلك، لأن تصادق الكليين على مورد واحد إنما هو من جهة انتسابهما معا إلى وجود واحد، كل منهما ينتزع من حيثية من حيثياته. فمثلا نحن نحمل على زيد أنه ضاحك وأنه متعجب، فيقال زيد ضاحك ومتعجب، ومن هنا يقال كل ضاحك متعجب وكل متعجب ضاحك. لكن هل هذا يدل على أن وجود الضاحك أي الحيثية، أقصد بالوجود هنا الحيثية، هل حيثية الضحك هي حيثية الإنسان؟ لا، بل حيثية الضحك أجنبية عن حيثية الإنسان، لكنهما متلازمتان، فالتساوي ينتزع من وجودهما معا، وهذا ما يراد هنا بالاتحاد الوجودي. فالاتحاد الوجودي في مثل الضاحك والمتعجب ليس بمعنى أن التعجب عين الضاحك والضاحك عين الإنسان، بل أقصد بالعينية ها هنا العينية في الحيثية، حيثية الصدق، بل المقصود أنهما وجدا بوجود واحد، ذلك الوجود الواحد فيه حيثيات متعددة، الحيثية الأولى بإزاء عنوان الضاحك والثانية بإزاء عنوان المتعجب. إذن زيد والإنسان حيثية صدقهما واحدة، ولما كان اللفظ موضوعا لتلك الحيثية حكمنا بكون اللفظ حقيقة فيهما بقطع النظر عن الخصوصية الفارقة. أما الضاحك والمتعجب فإن الحيثيتين لما كانتا متباينتين لم يمكن الاستناد إلى الحمل للحكم بأن اللفظ الدال على إحدى الحيثيتين دال على الحيثية الأخرى، هذا لا معنى له. وكذلك الأمر في الأعم والأخاص. نعم حمل هذا طبعا هذا من تتمة كلامه قدس الله نفسه، حمل الجنس كالحيوان على النوع كالإنسان هو من قبيل حمل الكلي على فرده، وكذلك حمل الفاصل كالناطق على الإنسان من قبيل حمل الكلي على فرده، فيصلح ذلك الحمل في هذين الموردين ليكون علامة على الحقيقة والمجاز، وذلك لأن الجنس والفصل متقرران في مرتبة ذات الإنسان، فيكون حكم هذين الموردين حكم حمل الكلي على فرده، هذا ما نص به. ولا كلام في صحة هذا الاستدراك باعتبار أن الأمر بالفعل كذلك، لكن لم يظهر لنا وجه الاستدراك لأنهما بالفعل من باب الكلي وفرده، لعلنا نلاحظ العبارة فيظهر لنا شيء خاص إن شاء الله تعالى. قال قدس الله نفسه: ومن هذا القبيل، أي من قبيل الحمل الذي يصلح أن نستند عليه لإثبات كون الاستعمال لإثبات كون اللفظ حقيقة في المعنى، ما يكون من قبيل قولنا الجدار أبيض أو زيد أبيض، يقول لا بأس أن نستدل بهذا الحامل على الحقيقة، وذلك لأنه لا شك في هيئة أبيض، نحن نعلم ما هو معنى المشتق في كلمة أبيض، وإنما الكلام في مفاد المادة، في مفاد المادة. عندما نقول زيد أبيض فهل المقصود الاتحاد بين زيد والبياض أو لا؟ المقصود اتصاف زيد بالبياض، لاتحاد زيد بالبياض مفهومان، والاتصاف وإن كان اتحادا لكنه اتحاد في الوجود لاتحاد في المفهوم، إذن يكون هذا حملا شائعا صناعيا. وإذا كان حملا شائعا صناعيا فنقول مصحح حمل كلمة أبيض على الجدار هل هو ذات الجدار، أي الوجود المنسوب إلى ذات الجدار فقط؟ الوجود المنسوب إلى ذات الجدار هو وجود الجدار بما هو جدار، والجدار بما هو جدار ليس بأبيض، قد يكون أسود. إذا ما المصحح في هذا المورد للحمل؟ مصحح الحمل ها هنا هو اشتمال وجود الجدار على البياض، وهذا معناه أن مصحح الحمل بين الجدار وأبيض هو كون الجدار مشتملا على فرد البياض ومتحد معه في الوجود الخارجي، باعتبار أن وجود البياض في نفسه عين وجوده للجدار، وإذا كان وجود البياض عين وجوده للجدار فإذن يكون قولنا الجدار أبيض مرجعه إلى قولنا البياض في الجدار أبيض، أو إلى قولنا بياض الجدار أبيض، وهذا من حمل الكلي على فرده. إذن يصح أن نقول أن الحمل ها هنا يدل على الحقيقة، يعني يدل على أن الأبيض حقيقة في هذا المورد وليس باستعمال مجازي، هذا بالنسبة إلى الحامل. يبقى السلب إن شاء الله يأتي، لكن نلاحظ العبارة. عفوا شغلتك.
أحسنتم سيدنا جزاكم الله الخير. مولانا ميرزا ولا تزح؟
لم ينتهي الدرس سيدنا، بس بقي أو نخلي التطبيق غدا إن شاء الله. التطبيق غدا ما يخالف علشان نعطيكم فرصة. لا بخدمتكم إن شاء الله ما يخالف. التطبيق إن شاء الله غدا. وبالفعل أنا أفكر شوي في الاسترخاء حتى نعطيكم مجال للتأمل والكتابة، وأحس المطالب شوي ضاغطة وفيها شوي عمق ودقة بعد محقق الأصفهاني
قدس الله نفسه.
نعم.
ولو سمحت إذا تسمحون.
تفضلوا. أي نعم تفضلوا.
فيما ذكرتموه اختلاف اللحاظ مع وحدة الملحوظ
ايه
في بداية درسكم الشريف
نعم
حول إشكال المحقق العراقي.
طبعا عفوا
أولا
سيدنا،
يعني
قبل ما تدخل في الإشكال، ترى مقصودنا من اختلاف اللحاظ ليس بمعنى بالمعنى السابق في الحرف المعنى الحرفي، لا المقصود بالاختلاف اللحاظ الاختلاف من جهة التفصيل والإجمال لا الاستقلالية والآلية، فبالتالي مو تباين سنخي، لا اللحاظان من سنخ واحد، لكن مرة نلاحظ هذا مجملا مرة نلاحظه مفصلا. ومعنى التفصيل أننا نفترض كون اللحاظ كالشريط الممتد وبإزائه مطلب ممتد، فاللحاظ يتعلق بالمطلب شيئا فشيئا. ففي مثلا التعريف عندما نقول الإنسان حيوان ناطق، نبدأ بملاحظة الماهية من السعة متنزلين إلى الضيق ومن الجنس إلى الفاصل، فنقول حيوان، وكأننا نبقي النطاق مفتوحا ليدخل في ذلك النطاق مفهوم القيد فيغلق ذلك النطاق. هذا هو المقصود بالتفصيل، نحن نلاحظ الحيوان ونحن في مقام الحمل، طبعا نقول الإنسان حيوان ناطق هكذا. ففي هذه الصورة الماهية الملحوظة واحد، هي ماهية الإنسان، لكن في الإنسان نلاحظ الكل بما هو واحد، أما هنا فإننا نلاحظ الكل بملاحظة أجزائه لحاظا مستوعبا، لا لحاظا تجزئيا بل لحاظا مستوعبا ساريا ذلك اللحاظ من الجنس إلى الفاصل هكذا. تفضل سيدنا.
أحسنتم سيدنا. السؤال الآخر إذا تسمحون، أليس هذا ما ذكرتموه هو عين ما ذكرتموه في درسكم يوم الخميس في قضية الفارق بين الجنس والفصل وبين الإنسان وبين الحيوان الناطق، وهنا وحدة وهنا
متقطع
الفارق بين
إيه؟
الوحدة والكثرة، وإن كان في نفس الوقت عين هذه الوحدة عين هذه الكثرة، أليس هو نفسه ولكن ببيان آخر؟
نعم هو لا هو نفسه لكن بعبارة أخرى، نعم هو نفسه صحيح. نحن لم نقل أن ما ذكرناه بالدرس الأخير في بيان الفرق بين الحد والمحدود هو من مطالبنا، لا لا، هذا هو المطلب الذي يذكره المحققون، لكن كثير ممن يتصدى يلقي عنوان الإجمال والتفصيل من دون بيانه، فلا يظهر أنه بالفعل ملتفت إلى معنى الإجمال والتفصيل أو لا. لاحظ المحقق العراقي لو عرف معنى الإجمال والتفصيل بالنحو الذي ذكرناه لم يتفوه بإشكال عدم جواز استعمال اللفظ الموضوع للإنسان في الحيوان الناطق، لو عرف أن هذا الفرق ليس بفارق لم يكن هناك إشكال. كثير من أهل العلم يعني بالفعل لا يعلمون ما هو الفرق، حتى الجنس سيدنا، حتى الجنس كثير منهم يأخذون الجنس بمعنى المادة ويتصورون الحيوان بالمعنى الجنسي كما يتصورون الحيوان بالمعنى المادي، ويكون عندهم فرق يعني خلط في الاصطلاحات، وواقعا المفهوم يصير خفي عندهم، ولا يعلمون أن شأن الجنس أن لا يلاحظ إلا في النوع. الجنس من الأمور الشديدة الإبهام بحيث لا يلاحظ وحده، دائما يلاحظ مع النوع. فإذا قلنا أن الجنس محمول على النوع فمرادنا أننا إذا قلنا الإنسان حيوان نريد أن نقول الإنسان هو هذه الحقيقة السارية في جميع المشتركات والمشتركات، يعني في الواقع نحن نحمل الجنس، لكن الجنس الذي نحمله ما هو؟ ليس معنى الجنس المحمول على الإنسان هو ما نفيده بقولنا الحيوان فقط، لا الإنسان ليس حيوانا فقط، ولذلك نقول أن الخاصة لا يكون وجها للعام، الذي نحمله على الإنسان هو الحيوان بالمعنى الجنسي. طيب الحيوان بالمعنى الجنسي ما هو؟ هو الحيوان الذي يكون لحاظه في ضمن لحاظ أنواعه. طيب نحن هنا لم نقل الأنواع، قلنا الإنسان حيوان، ها هنا نريد أن نقول أن الإنسان أن الحيوان الذي حملناه على الإنسان هو الحيوان الذي يلاحظه الذهن في أفراده أنواعه، فيكون الحيوان في الذهن بالمعنى الجنسي لا استقلال له ولا التحصل عن أنواعه، فكأننا نحمل جملة الأنواع باعتبار المفهوم الشامل لها على الإنسان. لذلك الإنسان حيوان والبقر حيوان، في هذه الرتبة من الحمل لا مغايرة بين الإنسان والحيوان والبقر وهكذا.
أحسنتم سيدنا،
الله يحفظك، نسألكم الدعاء.
تفضل. حتى نستطيع أن يعني نتأمله أكثر، وإلا إذا لنا الصوت أحيانا يصل متقطع. جزاكم الله
ألف خير. نسألكم الدعاء. ذكرونا غدا عد بتطبيق العبارة وتنبيه على موضع التطبيق، إن شاء الله ما أنسى. نسألكم الدعاء. في أمان الله.
أحسنتم، فيما لا مرد.